إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل ذكره: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أتناول إن شاء الله تعالى وبتوفيقه آيات من سورة الأحزاب بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقدم الكلام على صدر الآية الكريمة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، الآية بما فيه مذكر. فنقول بالله تعالى التوفيق. قوله تعالى: والصادقين والصادقات، عنده وقفة. فأولا، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يأدي إلى البر، وإن البر يأدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يأدي إلى الفجور، وإن الفجور يأدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلهذا، وتحذيرا لأخواتي المسلمات بل ولإخواني المسلمين، أسوق ما يلي مستعينا بالله. أقول بالله التوفيق: إن النساء ولنقصان عقلهن، ولنقصان دينهن، ولكونهن في كثير من الأحيان يستضعفن، هذا كله يحمل كثيرات منهن على الكذب، يحمل كثيرات منهن على الكذب، نقصان عقلهن ونقصان دينهن، وكذلك كونهن مستضعفات. فجدير بكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن توطن نفسها على الصدق، وأن توطن لسانها على قول الحق. فبهذا، بهذا التحري للصدق، بهذا اللزوم لهذا النهج القويم، نهج الصادقين، تكتب عند الله عز وجل من الصديقات. والأخلاق كما هو معلوم، وكما أنها تتأتى أصالة بسؤال الله إياها، فكذلك من أسباب تحصيلها التدرب عليها. فالذي يريد أن يكون كريما يسأل الله أن يعينه على الكرم، والذي يريد أن يكون صابرا يسأل الله أن يعينه على الصبر، ومع ذلك يتصبر ويتعود الكرم. فالحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يؤتى، ومن يتقي الشر يوقى. فلزاما أن يتدرب الشخص على كريم الأخلاق، فتتدرب المرأة على صدق اللهجة. والحديث الشريف أفاد ذلك: لا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله عز وجل صديقا. هذا ويستثنى مما ذكر ما يلي: أولا، كذب المرأة على زوجها فيما يراد به الإصلاح، ليس فيما به تضييع الحقوق، إنما فيما يراد به جلب التوادد، كأن تبالغ المرأة في وصف حبها لزوجها وهو عندها دون ذلك، هو عندها ليس بهذه الدرجة العليا التي تبديها المرأة من المحبة، تقول له أحبك حبا عظيما ولا تحبه حبا قليلا أو لا تكاد تحبه، فمثل هذا يتجوز فيه ويرخص فيه، إذ هو نوع من الإصلاح. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالكذاب الذي يكذب ليصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. فهذه المبالغات أحيانا تغتفر لكونها داخلة في عداد الإصلاح بين الزوجين، ولن يضار بها أحد، فلن يذهب بهذا حق شخص ولن تضيع بذلك حقوق أخريات، بل حقوق مؤداة، وإنما هي إخبار بمزيد من العواطف، بيد أن من العلماء من يحمل المذكورات على التعريض. الحاصل أنه رخص للزوجين في مثل هذا استجلابا للتواجد، استجلابا للتراحم، استجلابا للتعاطف، فهذا النوع في الحقيقة محمود إذا ابتغي به وجه الله ثم كان على النحو المذكور الذي لا تضيع معه حقوق. فالشخص أحيانا يصدق ويكون مذموما، وأحيانا يكذب ويكون محمودا، فالذي ينم الحديث للناس ينقل لشخص فلان قال عنك كذا وكذا، وينقل للمرأة فلانة قالت عنك كذا وكذا، هذا النمام وإن كان صادقا في حديثه إلا أنه يأثم، إلا أنه يأثم، لأن النبي قال: لا يدخل الجنة نمام. وأيضا رأى النبي من يعذب، أو علم النبي من يعذب في القبر، فقال: كان يمشي بين الناس بالنميمة. أما الكذب بين الزوجين استرضاء من أحدهما للآخر بلا تضييع للحقوق فذلك جائز، لأنه رخص في ذلك في أحاديث مستقلة، فضلا عن دخوله تحت باب الإصلاح. وهنا أيضا تتأتى مسألة التعريض ومسألة الاحتيال، فكل واحدة منهن تتعرض لها النساء، فمن النساء من هن مكثرات من ذلك من التعريض، ومنهن مكثرات من الاحتيال، مكثرات من الاحتيال، ولكن الاحتيال أحيانا يكون محمودا إذا كان يتوصل به إلى مرضات الله سبحانه وإلى الإصلاح بين الناس، وأحيانا يكون الاحتيال مذموما إذا كان يتوصل به إلى محرم أو إلى تضييع حقوق العباد. هذا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها: مر أبا بكر فليصلي بالناس، عائشة رضي الله عنها قالت لحفصة: يا حفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف تعني رقيق القلب، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فنقلت حفصة القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي مكررا: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها نفس المقولة لحفصة، فقال النبي ثالثة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا لأنتن صواحب يوسف. وجه ذلك أن عائشة رضي الله عنها ما أرادت أن يمنع أباها أو أن يمنع أبوها من الإمامة أصالة، ولكنها خشيت أمرا آخر، خشيت إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم أو حدث له شيء وجاء أبوها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتشاءم الناس به وأن يتضايق الناس به. فكلما نظروا إلى محراب رسول الله ورأوا رجلا غير الرسول في نفس المحراب ما أحبوه، فخشيت عائشة أن يتسرب ذلك إلى الناس فأحبت أن تصدر عمر لذلك وأن تصرف أباها عن ذلك. فلذلك أمرت حفصة أن تقول للنبي إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. هي صادقة في قيلها إن أبا بكر رجل أسيف، نعم كان رقيق القلب وكان يبكي إذا تلا الكتاب العزيز، ولكنها ما أخبرت بالذي أخبرت به إظهارا لحاله، إنما أخبرت لعلة أخرى، ألا وهي أن يصرف أبو بكر عن الإمامة حتى لا يتشائم الناس به بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا قال النبي إن كنا لأنتن صواحب يوسف. فقد يصدر من المرأة، وهذا كثير من النساء، أمور الاحتيال تكثر منهن، إلا أن الصالحة منهن تستعمل ذلك في الخير، وغير الصالحة تستعمله في الشر وفي المحرم. في هذا الصدد كذلك، في هذا الصدد حفصة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع عائشة في سفرة سافرناها مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت معه عائشة وحفصة. فكان النبي في الطريق يحب أن يكون على بعير عائشة، على بعير عائشة، فجاءت حفصة واحتالت بحيلة، قالت لعائشة لما نزلوا في مكان يستريحون فيه: يا عائشة، هل تركبين بعيري وأركب بعيرك؟ تنظرين وأنظر، أي تنظرين إلى الاتجاهات التي ناحيتك في السفر، التي ناحيتي وأنا أنظر إلى الاتجاهات التي كنت أنت تنظرين ناحيتها. قالت عائشة: نعم. فركبت حفصة بعير عائشة، وعائشة بعير حفصة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى بعير عائشة، فركب بعير عائشة، فإذا بحفصة عليه، فاستحيا أن يترك، فبقي عليه طيلة الرحلة. عائشة تقول وقد أخذتها الغيرة الشديدة: يا ربي، صلت علي عقربا تلدغني نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. أي يا ربي، أنا لا أريد أن أتكلم بشيء في حق نبيك ولا أن أخطأ في حقه، فيا ربي صلت علي عقربا تلدغني حتى أنشغل بلدغة العقرب على عن أن أنال من نبيك شيئا. فهكذا أحيانا كان يصدر نوع من أنواع الاحتيال. وفي هذا الصدد ومن الاحتيال المحمود أن رجلا فقيرا جاء إلى بيت الزبير رضي الله عنه، جاء إلى بيت الزبير رضي الله عنه كي يستأذن في أن يبيع في ظل دار الزبير، يستأذن كي يبيع في ظل دار الزبير، يستظل بظل الدار حتى يبيع في هذا المكان. فجاء يستأذن فما وجد إلا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فقال لها: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، هل تأذنين لي أن أبيع في ظل دارك؟ قالت: إن الزبير رجل غيور، وإني إن أذنت له أبى علي ذلك وأخذته الغيرة بسبب ذلك، ولكن انتظر حتى يأتي الزبير فاستأذن أنت منه. فلما جاء الزبير جاء الفقير إلى بيته يقول له: يا أبا عبد الله، إني رجل فقير، فهل تأذن لي أن أبيع في ظل دارك؟ فقالت أسماء: أما وجدت غير ظل داري تبيع فيه؟ وأظهرت شدة على هذا الفقير. فقال الزبير: لما تشتدين علي هكذا؟ رجل فقير جاء يستأذن أن يبيع في ظل دارنا، تمنعيه من ذلك؟ قالت: يا أبا عبد الله، إن كنت تأذن أنت فأنا لك تبع، فقد أذنت، القول قولك. قال: قد أذنت له أن يبيع في ظل دارنا. فأحيانا الحيل تكون محمودة، وأحيانا الحيل تكون مذمومة. فإذا كان يتوصل بالحيلة إلى مرضاة الله وإلى طاعة الله فنعمة هي، وإن كان يتوصل بها إلى شيء مذموم فحينئذ لا يجوز أن تكون، بل تحرم الحيل التي يتوصل بها إلى محرم، إذ قد حرمت حيلة بني إسرائيل للصيد يوم السبت، بل وكما قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وثم حيل محمودة كالتي ذكرها العلماء عند قول الله جل ذكره لنبيه أيوب عليه السلام: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكانت امرأته وفية له طيلة مرضه، كانت امرأته وفية له طيلة مرضه، ولكن صدر منها نوع تأخر عن تلبية حاجته في بعض أوقاتها، فأقسم إن شفاه الله أن يجلدها 100 جلدة. فشرع له وبإذن من الله له بذلك أن يأخذ ضغثا شمراقا من مجموعة أعواد من 100 عود يحزمه ويضرب امرأته ضربة واحدة بهذا الشمراق، يكون حينئذ قد وفى بيمينه ولم يحنث فيه. قال تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وإجمالا على المرأة أن تلزم صدق الحديث، أن تلزم صدق الحديث، فصدق الحديث بإذن الله ماله إلى خير، ماله إلى خير. والمباح لا يستطيع أحد أن يمنع الرخصة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخذ بالرخص في كثير من الأحيان قد يكون أفضل من ترك الأخذ بالرخص، على حسب المقامات وعلى حسب الاحتياجات. ذلك أن هناك نسوة أحيانا تكون غاضبة من زوجها لسبب معين من الأسباب، فتظهر هذا الغضب بكل ما أتيت من قوة، فيترتب على ذلك مفسدة. وأخرى تحمل نفس الغضب لكن تخرجه بكلمات تسترد بها حقها دون إخلال بالأدب، دون إخلال بحقوق العباد، دون تورط في سيء الألفاظ، دون تورط في بذاءات وفي حماقات. فجدير بنا دوما أن نتعلم كتاب ربنا، ومن كتاب ربنا الاهتداء إلى أحسن الأخلاق وأجملها وسؤال الله ذلك. قال تعالى: والصادقين والصادقات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات. أيضا تخص النسوة بمزيد من الحث على الصبر، وذلك أيضا لما أسلفت من قلة دينهن وقلة عقلهن، فصبرهن قليل إلا من رحم الله. لذلك جاءت النصوص تحذرهن من تعدي حرمات الله. لعن الله السارقة والحالقة والشاقة، السارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة في الصياح والصراخ، والحالقة التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها، تشق ثيابها من عند الجيب من عند الفتحة أو عموما عند المصيبة. هؤلاء لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة. فجدير بالمرأة أن تكون صبورة على قضاء الله وعلى قدر الله، توطن نفسها على ما وطنت الصحابيات أنفسهن. هذه كما لا يخفى الفاضلة أم سليم رضي الله عنها، وقد تزوجها أبو طلحة رضي الله عنه، ثم ما لبثت أن حملت منه وولدت منه ولدا، ولدت منه ولدا. فهذا الولد ما لبث أن مرض، خرج أبو طلحة من عند أم سليم وقد مرض ولدها، فلما خرج مات هذا الولد. فقامت أم سليم على ابنها الميت خير قيام، غسلته وكفنته، وهكذا غسلته وكفنته. فلما جاء زوجها أبو طلحة من عمله، كان راجعا من عمله، والراجع من عمله يكون مرهقا، يكون متعبا، ومعلوم أن الشخص لا ينبغي أن يواجه بما يكره أثناء تعبه أثناء إجهاده، إذ هذا يحدث كثيرا في أوساط النساء ويسبب مشاكل لا حصر لها. زوجها يرجع مرهقا من العمل، فتواجهه عند إرهاقه بما هو فوق طاقته عند الإرهاق، فتصدر منه كلمات قد يخطئ فيها، فتؤاخذه بهذه الكلمات فيما بعد. وهذا من حماقات النساء، من حماقات النساء أن تأتي المرأة إلى زوجها المرهق، إلى زوجها المتعب، تخاطبه في وقت تعبه وفي وقت إرهاقه بما يشق عليه. هذا من الحماقات ومن سوء المعاشرة ومن سوء التعامل. وأيضا عندنا كم من النصوص يفيد أن الرجل لا ينبغي أن يصدر قرارا وقت تعبه ولا وقت غضبه ولا وقت إرهاقه وبل ولا وقت سفره. فإذا كان الشخص خارجا عن حد الاعتياد فينبغي أن يتأنى إلى أن تهدأ نفسه ويصدر القرار. والنبي قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وفي هذا الصدد كذلك أن نسوة، وسأعود إلى قصة أم سليم أما قريب إن شاء الله، كان النبي جالسا يعرف في وجهه الحزن يوم أن أتاه خبر الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فجلس يبدو على وجهه الحزن. فجاءه آت فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر يبكين على فراق جعفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانههن. والنبي حزين. فرجع الرجل وقال: قد نهيتهن فلم ينتهين يا رسول الله. قال ثانية: اذهب فانههن. فذهب ورجع وقال: قد نهيتهن يا رسول الله. قال: اذهب فاحث في وجوههن التراب. حينئذ لما رأت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من شدة إرهاقه. قالت للرجل: والله ما أنت بفاعل، والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، الرسول متعب وأنت تكرر عليه وتكرر. فالحاصل أم سليم تفهم هذا، تفهم أن الزوجة إذا رجع من عمله يكون متعبا يكون مرهقا. فلما جاء زوجها وقد مات ولدها وأحسنت القيام عليه، تزينت له أو سألها أولا: كيف حال ولدي؟ قالت: هو أسكن ما كان وأهدأ ما كان، هو في سكون وهدوء. فتزينت له وأصابها، أصابها بعد أن تزينت له. فلما قضى حاجته منها وقام واغتسل، قالت له: ومنها تتعلم نساؤنا يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروك عارية أكنت تعترض عليهم إذا جاءوا يطلبون عاريتهم؟ يا أبا طلحة، إن آل فلان أعاروا آل فلان عارية وجاءوا يطلبونها منهم، فحزنوا منهم لذلك، هل لهم أن يحزنوا؟ قال: لا، كيف يحزنوا والقوم يطالبون بحاجتهم؟ قالت: يا أبا طلحة، فإن ولدك كان عارية عندك من الله، فاحتسب ولدك يا أبا طلحة، فاحتسب ولدك عند الله يا أبا طلحة. قال: تركتيني حتى تلطخت وأخبرتيني بولدي. ثم ذهب إلى النبي يشكو له ما كان في الصباح. قال عليه الصلاة والسلام: هل فعلتما شيئا؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فولدت بعد ولدا عالما نجيبا نبيا ببركة دعاء رسول الله لها، ثم بحسن تصرفها وحسن استرجاعها. فعلى المرأة أن تتحلى بالصبر، أن تتحلى بالصبر، وتنظر متى توجه الكلام لزوجها، تنظر إلى وقت زوجها فيه هادئ، زوجها فيه مستريح، فتوجه الكلمة وتطلب الطلب، فتجد حينئذ آذانا صاغية واعية وقلوبا مستجيبة، والموفقة من وفقها الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم،
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ، بدي أسألك سؤال.
تفضل.
أنا يا شيخ عندي مرض في القلب شوي هيك، فأنا تعودت كل ليلة بحط إيدي على صدري وبقرأ سورة ياسين، فهل هذا الشيء يعتبر من البدعة أو إشي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فنسأل الله أن يتمم عليك العافية والشفاء ومرضى المسلمين، اللهم آمين. أقول بالله تعالى التوفيق إن المسنون في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في مثله أن تقرأ المعوذات مع قل هو الله أحد. قد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات، يعني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ومسح رأسه وما استطاع من جسده. هذا أولى من الذي تصنعه. وأيضا تضع يدك على الجزء الذي تألم منك قائلا: بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. وأيضا تقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الوارد مع عموم الدعاء. أما قراءة سورة ياسين في مثل هذا الموطن فليس عليها نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، فالزم الوارد. بارك الله فيك وسددك الله وعافاك. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله كنت عايز اسالك على حاجه كده.
اتفضل.
والله انا كنت محتاج اتزوج وكده، لو جبت قرض من البنك فيها حاجه؟
نعم، فيها اشياء، فيها كبيره ارتكبت.
يعني ما ينفعش.
انت اتيت بالقرض ام لم تاتي؟
لا لسه يا فندم.
الله يصرف عنا وعنك وعن المسلمين السوء المكروه. لا تقترض، لا تقترض بالربا. بارك الله فيك.
امين. شكرا طيب الشيخ.
السلام عليكم.
الشيخ.
نعم.
انا دلوقتي خرجت من صلاة الجامعة، خليت الناس بتصلي، انا وعندي دائما شك، شك ده ايمان شادني، شك دائما شادني شك، وفي وضوء.
استعذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
استعذ بالله من الشيطان الرجيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تعد الوضوء الا اذا شممت ريحا او سمعت صوتا، فابقى في المسجد على وضوئك وفي صلاتك، لا تنصرف من صلاتك ولا تبطل وضوءك.
نعم.
اقول اذا كنت في صلاة ووسوس لك الوسواس الخناس لان وضوءك انتقد، فلا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. اما اذا لم تسمع صوتا ولم تجد ريحا فلا تخرج من صلاتك ولا تعد الوضوء. بارك الله فيك واسأل الله الشفاء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ ونفع الله بك
وبك والسامعين والسامعات.
أحيانا ألتقي ببعض الأشخاص ويعمل في مجال غير شرعي وعمله حرام ويزعم أنه لا يجد غيره، فأحتج عليه بقول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وأقول له أن الله يأمر الناس المؤمن والكافر والبر والفاجر بأن يأكلوا حلالا طيبا مما في الأرض، وهذا تكليف من الله، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا الأمر أي أكل الحلال والعمل في الحلال في المستطاع مع البحث والصبر، فهل الاستشهاد على هذا الوصف صحيح؟ نرجو التوضيح. بارك الله فيكم.
صحيح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأذكرك إضافة إلى ما ذكرت بقول الفتية أصحاب الكهف، وهم في كهفهم في حال لا يعلمها إلا الله، إذ قال بعضهم لبعض: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منهم. قال: يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فهم وهم في كهفهم يطلبون من أحدهم أن يذهب ينظر أي الأطعمة أزكى طعاما، أي الأطعمة أزكى طعاما فليأتكم برزق منهم. فتحروا الطيبة وتحروا الحلال وهم في أزمتهم حتى يستجيب الله لهم، فإن تطيب الطعام له بلا شك تأثير على إجابة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا ربي، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. طيب الله مطاعمنا ومطاعمكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ.
نعم.
معايا مرات أخويا كانت يعني بتجهد على طول، يعني الحمل يكمل 8 شهور وتجهده، فأقسم عليها أخويا أنه تكون حرمانة زي أمه وأخته إذا حملت تاني. فهي بعد فترة كده راحت من وراء اتعالجت وحملت تاني، والحمل برضو سقط. فمش عارفة يعني ايه اللي هيكون يعني تعمل ايه. هي بتقول انها دفعت 300 جنيه لجماعة يتامى جنبينا، بس مش عارفة يعني دول هيجزوا الكفارة اللي عليهم ولا كفارتهم هيكونوا ايه.
زوجها عالم؟
نعم
زوجها عالم.
عالم طبعا.
عليه صيام شهرين متتابعين قبل ان يجامعها. عجز
ايوه
ان عجز اطعم 60 مسكينا.
طب يعني الاطعام يكون ازاي حضرتك؟ انا هقفل وانت واسمع حضرتك من التلفزيون. ماشي يا فندم، سلام عليكم.
لست بافندم، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فقد قال تعالى الذين يظهرون منكم من نسائهم الى قوله فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، فمن لم يستطع فمن لم يجد فاطعام 60 مسكينا. فمن لم يستطع عفوا فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. فعليه على الزوج ان يصوم شهرين متتابعين في الشهور العربيه، إن عجز أطعم 60 مسكينا. والإطعام طعام كما قال البعض وجبة متوسطة للفرد، أي 60 وجبة، 60 وجبة يوزعها على الفقراء. هذا وإن كان الزوج الآن لا يستطيع الصيام، وزوجته أخرجت عنه وبعلمه الكفارة ورضي بذلك، فحينئذ هي أخرجتها مالا، والمسنون إطعام، بل المشروع إطعام. لكن ولأن الأمر قد تم، ولأن بعض الفقهاء جوزوا القيمة كأبي حنيفة، هذه الحال تكون مستثناة ويجزئ عنها عنه ما أخرجته الزوجة إذا كان لا يستطيع الإطعام، إذا كان لا يستطيع الصيام. سأقول ملخصا المسألة، إذا كان الزوج يستطيع الصيام صام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إذا كان الزوج لا يستطيع الصيام قد أديت عنه الكفارة برضاه وبعلمه بموافقته وبعلمه، فلا شيء عليه الآن وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لك يا شيخ الطب.
الحمد لله، بارك الله فيك.
أحبك أحب والله أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
ولكن عندي سؤال والله أسأل بس حاجة بسيطة كده.
تفضل.
في جمعيات جمعية خيرية دي يعني بتدد كروب بدها على 18 شهر الكروب يعني مالية يعني تضحات مع الواحد بيطلع يقول مش قادر يقول لك يجيب من هنا ولا من هنا، فيرجع ليها يجيبها وياخذ 250 فرد الحاجات دي على كل شهر يعني حاجه في فيجوز بضيق الظروف ولا ما يجوز.
سؤالي لك هل
بارك الله فيك.
سؤالي معك، خليك معك وفيك بارك الله، خليك معي.
ايوه.
هل ياخذون فائده الربويه؟
هم بياخدوا 250 جنيه صار بيقولوا دي للموظفين.
أيوة.
الموجودين في ال
نعم. إذا كانت إذا كانت رسوما إدارية والله أعلم، والله أعلم، رسوما للموظفين القائمين على العمل، هذه ليست بزيادة على رأس المال، إنما هي رسوم إدارية للموظفين. إذا كانت رسوما إدارية فمن العلماء من يجوزها، لكن إذا كانت زيادة فإذا ربوية لا تجوز. إذا كان المقرض لن يأخذ أي مبلغ زيادة لنفسه، إنما الموظفون الوسطاء يأخذون رسوما إدارية، فحينئذ من العلماء من جوزه، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ استخدمت أنا الكذب في الإصلاح، في الإصلاح هل عليه في شيء؟ أو استخدمت معه الحلسان أو لرد العين أو الحسد، هل في الكذب شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن الكذب للإصلاح فمرخص فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، لكن الكذب مع اليمين لا أرى دليلا يسوغه، فاليمين لا أرى دليلا يسوغ اليمين الكاذبة في هذه المسألة خاصة. أما عن الكذب لدفع العين، لدفع العين فعرضي أسلم لدينك، عرضي أسلم لدينك ولا تصرحي بالكذب، عرضي أسلم لدينك ولا تصرحي بالكذب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ما أحبك في الأشيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
سؤال: رجل تزوج ولم يرزقه الله سبحانه وتعالى برحمة الأطفال، ويريد أن يكفر يتيم عمره 5 سنوات، كيف تصبح هذا اليتيم محرم عليه؟ والسؤال الثاني حديث الصيام هو أوله رحمه وأخره وأوسطه مغفرة، هل هو ضعيف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما اليتيم الذي قد بلغ 5 سنين فلا سبيل إلى جعله محرما لأحد ولا لجعل أحدا محرما له، ذلك لأن الرضاع المحرم ما كان دون الحولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمام الرضاع بلوغ الحولين، ولا تأثير للرضاع بعد مرور 2 سنة على ولادة المولود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، أي إنما الرضاع المحرم ما كان سادا لأكل الطفل، وذلك إذا منع منه يكون الطفل في مجاعة، وهذا دون الحولين، فالرضاعة عند 5 سنين لا تحرم، فعلى ذلك فهذا الولد ليس بمحرم لأحد من أهل بيتك، وحينئذ ينسحب عليه كل ما ينسحب على الأجانب. أما حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فلا يصح ولا يثبت، بل كما قال علماؤنا لا يمنع أن يكون في أوله رحمة ومغفرة وعتق من النار، ويكون ذلك في الوسط ويكون ذلك في الآخر أيضا، فالله يفعل ما يشاء والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخان بابي جزاك الله خير على ما تقدمونه. دين الله يا شيخ بالثبات.
الله يثبتنا وإياك يا رب.
آمين يا حي يا قيوم يا الحلال والكرام. سؤالي يا شيخ، عندي أخت الحمد لله تابت إلى الله وتحاول أن تمشي على طريق الاستقامة الحمد لله رب العالمين، لكن قالت لي أنها تريد أن أكتب لها في ورقة عمل يومي تشغل به نفسها عن الشيطان وعن الأهواء، رأيك يا شيخ شو أكتب لها في هذه الورقة؟
ورقة تذكير تقولين لها فيها: أحرصي على الصلاة في وقتها، تصدقي إن استطعتي، أكثري من ذكر الله، أكثري من الاستغفار، ارقي نفسك. ورقة في هذا التذكير العام لا بأس أن تذكريها بمثل هذا.
جزاكم الله خير. شيخ ديلي يا شيخ، زوجي بعمل صالح لأنه أريد أن يذهب لبلاد القرب لأجل العمل.
الله يسر له عملا صالحا حلالا طيبا، اللهم أمين. الأخت ذكرت عرضا،
جزاكم الله خير
وياكم. الأخت ذكرت عرضا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فأدخلت كلمة وتعالى. لا شك أننا نقول عن الله تبارك وتعالى، ولكن هل في صيغة السلام عن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أم أن الوارد في السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ نقول الوارد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر تعالى لا نختلف في أن الله تعالى عن كل ما لا يليق به، ولكن وضعه في هذا المقام لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنبه بهذا الصدد على كلمات أخرى قد تتفشى على ألسنة بعض الخطباء، على ألسنة بعض أئمة المساجد، أحدهم يدعو مثلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا أقل من ذلك، يزيد كلمة ولا أقل من ذلك، والنبي اقتصر على قول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وطرفة العين هي النهاية على كلام الرسول، فالاستدراك على كلام الرسول بقول ولا أقل من ذلك خلاف الأولى بلا شك، فالأولى اتباع السنة. كذلك تفشت في أوساط بعض إخواني كلمة سبحان الملك، وانتشرت كثيرا في وسط إخواني على ما يبدو أنهم سمعوا بعض الأفاضل يقولون. قل نعم، من أسماء الله عز وجل الملك، لا شك في هذا ولا ريب، إذ الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، فالملك من أسماء الله، وقد تطلق كلمة الملك على البشر أيضا، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، ولفظة الملك وردت في عدة أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أيهما أولى، هل نقول سبحان الله أو نقول سبحان الملك؟ لأن قال سبحان الملك إذا اجتزاز لنفسه أن يكثر منها فله أن يقول سبحان القدوس، سبحان السلام، سبحان الخالق، سبحان البارئ، كله جائز. لكن ما الذي غلبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي غلبه النبي سبحان الله سبحان الله سبحان الله نبر الصلوات نسبح 33 عند التعجب سبحان الله، في أمور كثيرة جدا سبحان الله، فأغلب الوارد كلمة سبحان الله. فبعض إخواننا عفى الله عنهم غلبوا استعمال كلمة سبحان الملك، ولم ترد في حديث علمته إلا سبحان الملك القدوس بعد قضاء صلاة الوتر، بعد صلاة الوتر ورد أن النبي يقول سبحان الملك القدوس، لكن ما سوى ذلك سبحان ربي الأعلى، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. فتغليب سبحان الله هو المطلب. فعلى إخواني الذين عادلوا عن سبحان الله إلى سبحان الملك عند التعجب أقول ارجعوا إلى الأفضل الذي هو اتباع سنة النبي محمد بقول سبحان الله سبحان الله. وإن لم أخالف، لا أخالف في أن الملك من أسماء الله الحسنى، ولكن هل تقول سبحان العظيم سبحان الكريم؟ نعم ربي كريم ربي عظيم، إنما الذي يغلب هو الذي غلب في كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
سلام. ألو.
السلام عليكم، خذي أجرا.
ألو السلام.
عليكم السلام.
ألو.
السلام عليكم.
ألو مرحبا يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
يا شيخ هاي 6 سنين أدعي إنه الله يبعث لي توم ولد.
نعم.
ويعني حرام انه ادعي اخصص يعني انه ولد، يعني حرام ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام.
ويعني كثير يعني اقوم بالليل وبعد الصلاة ويجي المطر وكل يوم ادعي يعني بهالدعاء انه الله يبعث لي ولد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يعني احرض اولادي كمان يدعوا لي بنفس الدعاء.
الحمد لله
يعني بعد
والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فليس بحرام ليس بحرام أن تسأل المرأة ربها أن يرزقها بالولد الصالح الذكر، ليس بحرام، بل مستحب أيضا إذا قيدت الولد بالصالح. قال زكريا عليه السلام: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وإبراهيم الخليل عليه السلام كان يدعو بذلك، ولذلك قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فهذا دال على أنه كان يدعو بذرية الصالحة. والآية عمومها: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تستقر به أعيننا ولا تنظر إلى شيء غيره، كلها تفيد الاستحباب. فقول المرأة: اللهم ارزقني بولد صالح، دعاء طيب محمود لا بأس به، دعاء طيب محمود لا بأس به، ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. ذلك لأن النبي قال: إذا مات العبد الصالح انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وسواء دعت البنت أو الولد فكله محمود. لكن لا مانع، لا مانع أن يسأل المرء أو المرأة ربها الولد الصالح أو البنت الصالحة، كل ذلك مستحب. وكذلك إذا قلت لغيرك: ادع الله لي أن يرزقني بالولد الصالح، فهذا أيضا لا مانع منه، بل هو صنيع حسن، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ فضلتك ثلاثة أسئلة.
الله المستعان، تفضل.
حضرتك بالنسبة للصيام النافلة، استعمال البخاخة هل لي كفارة؟ بالنسبة للسؤال الثاني، هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند السجود؟ وماذا عن الدعاء الذي يقول: اللهم إني أسألك من كل خير سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وسؤالي الأخير حضرتك، يعني ما زالت القناة التي تبث مسابقة عن القراءة بالمقامات مستمرة، فأرجو مخاطبتها بالحسنى أو الإعلان عن اسمها لعدم مشاهدتها. جزاك الله عنا خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فأما عن البخاخ أثناء الصيام، فإذا كان الشخص لا يستطيع الصيام إلا باستعمال البخاخ أبدا، ولن يستطيع القضاء فيما بعد، أعني في الفريضة، إلا باستعمال البخاخ، فليستعمله إذا عجز عن الصيام بدونه، وبعد ذلك تحفظا واحتياطا يطعم ما كان كل يوم أيضا مسكينا. أما النافلة ففي هذا الوجهان: وجه يقول بالوجه الأول أنك تصوم وتستعمل البخاخ إذا ذي قدراتك وطاقاتك، وجه يقول بعدم الجواز، فإن صمت واستعملته في الحالة الأخيرة أرجو الله أن يتقبل منا ومنك، والمرء يثاب على نيته أيضا، وبالله التوفيق. أما الصلاة على النبي في السجود، إذا كنت تقصد صلاة كتلك الصلاة الإبراهيمية فليس محلها السجود. أما إن كنت تقول اللهم صل على محمد ونحو ذلك من المختصرات في السجود فلا بأس به، إذ السجود موطن من مواطن الدعاء، إذ النبي قال: أما السجود فأكثروا من الدعاء فيه فقمن، أي جدير أن يستجاب لكم، والله أعلم. أما الدعاء الذي فيه اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بأس به. أما عن كونه أسر عن الرسول فطبعا لن يؤثر على الرسول لأن القائل هو غير الرسول، إنما القائل غير الرسول. هل أثر عن الصحابة؟ لا أعلمه بسند صحيح عن أحد منهم، ولكن إن قلته فلا بأس بذلك. أما عن القراءة بالمقامات التي استحدثت في هذه الأزمان وإخضاع كتاب الله للأعاجم وللوارد من الأعاجم ولأصحاب الموسيقى، فهذا لا أراه جائزا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم
يا شيخ، أنا بتكلم محمد، بتكلم من الأردن.
تفضل يا محمد.
عاوز استفسر عن ختان البنات.
ختان البنات دائر على ما توصلت إليه بعد البحث بين الاستحباب والإباحة، وأيضا بحسب حال البنت، بحسب حال البنت. فالبنت تورد على طبيبة مسلمة ماهرة ثقة رأت أن البنت لاعتدالها يزال منها شيء، فحينئذ تجريه لها، وعندنا من الأدلة ما يشهد لذلك. رأت أن البنت لا تحتاج إلى مثل ذلك تركتها، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، الله يبارك فيك ووسع عليك. نحن نحبك بالله بإذن الله.
أحبك الله.
هناك بعض الكلمات يا شيخي مشهورة وهي الله أعلم أن هي تخالف العقيدة، مثل يا مسهل أو ربنا يكرمك أو واقف بأمان الله مثلا وغيره من الكلمات. فهناك سؤال آخر يا شيخ، اللي هو
الأول اصبر اصبر
يا شيخ، على أساس أنه هو قراءة
يا أخي. اصبر اصبر اصبر، بارك الله فيك.
ماشي.
أنت تزعم نعم. أن هناك كلمات تخالف العقيدة، وصدرت لنا عددا من الكلمات، هل طلبنا منك أن تخبرنا بها أو أنك تسأل عنها؟ إذا كنت تسأل عنها فاسأل سؤال المستفسر، لكن تلقي كلمات، المفترض تسأل عن الكلمات هذه هل فيها مخالفة أم ليس فيها مخالفة. بارك الله فيك. ما سؤالك؟ السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤالين.
الله المستعان.
أول شيء عندي سؤال بالنسبة للفلوس في البنك. أنا حرمة أرملة، ينزل معاش زوجي في حساب، فنص المعاش أنقله لحساب ثاني بروحة يعني، والنص المعاش الثاني يتم مصرفي الشهري، بس البنك قايل لي إن في 3000 لازم تكون في الحساب ما تنصرفه أبدا، فهاي 3000 يدور عليها يعني يحول عليها السنة. هل أنا أطلع زكاة المال من بس 3000 اللي تضل دايما في الحساب، ولا حتى يضل يعني شيء بسيط من الفلوس اللي أنا أصرفها شهريا، فهل أطلع زكاة عن كل الفلوس في هذا الحساب
سؤالي،
ولا بس على 3000؟
سؤالي.
والسؤال الثاني يا فضيلة الشيخ،
أنا أريد أستفسر،
هل يجوز أني أكفل يتيمة بس هي شيعية؟ وشكرا، جزاك الله
خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا كانت هذه الأخت السائلة تمتلك مالا مع 3000، 3000 والمال بلغ النصاب ومرت عليهم سنة، وجب على الجميع الزكاة بما فيها 3000، لأن 3000 تعتبر مالا مدخرا. أما إذا كان ما تمتلكه الأخت السائلة لا يبلغ مع 3000 لا يبلغ النصاب، فلا زكاة عليها. فالعبرة الآن ببلوغ كل أموالك النصاب، إذا جمعنا أموالك كلها فبلغت النصاب وجبت فيها الزكاة بما فيها 3000 تزكى، زكى على 1025، زكى على 1025، أي 75 على 3000، 75 على 3000، هذا إذا كانت كل أموالك بلغت النصاب بما فيها 3000. أما هل يجوز أن تكفلي يتيمة شيعية، واليتيمة هنا دون البلوغ، دون الاحتلام، دون الحيض، إذا كانت هذه اليتيمة ليست بمحاربة، لا تلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحال قومي بكفالتها فلك في كل كبد رطبة أجر. أما إذا كنت ترين اليتيمة تلعن أصحاب رسول الله وتلعن أمهات المؤمنين وتتهم عائشة بالفاحشة، فلا أنصحك بكفالتها، واكفلي غيرها من الطيبات، والله أعلم، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وأقول وبالله تعالى التوفيق. قوله تعالى والصابرين والصابرات، خصت النسوة بالذكر أيضا مع أنهن يدخلن في الصابرين، فخطاب الرجال يشمل الرجال والنساء، كما قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، ولم يقل من القانتات، داخلة في عدد القانتين، ونحو واركعي مع الراكعين فداخلة في عدد الراكعين. فهو إن كانت المرأة تدخل في عدد الصابرين كد خصت بالذكر لأمرين، أولا لما ورد من سبب النزول أن النساء سألنا النبي قلنا يا رسول الله ما بال الرجال يذكرون ولا نذكر، فنزلت الآية. والثاني أيضا خصصنا بالذكر وحسسنا على الصبر لقلة صبرهن أو لجزعهن الشديد، فخصصنا بالتذكير بأن يكون من الصابرات. جدير بالأخت المسلمة الصالحة، جدير بالمسلمة الصالحة التقية أن تلتزم شرعة الله وأن تتحلى بكريم الأخلاق وبالأخلاق التي ذكرت في الآية الكريمة، فهي شاملة وجامعة بإذن الله عز وجل، فلتقبل على كتاب ربها عز وجل وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولتستقي منهما كريم الأخلاق، لا تستقي أخلاقها من غرب كافر ولا من فلسفات تدرس، إنما تستقي أخلاقها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست النسوة فحسب، بل ونحن الرجال كذلك. هذا ويشير إخواني حفظهم الله إلى قرب انقضاء الوقت، فأقول وبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يحفظ لهم قناتهم دائما وأبدا من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين. أسأل الله أن يحفظها دائما قناة رائدة دالة على الخير، مذكرة بالله عز وجل، مخرجة الناس من الظلمات إلى النور. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها جميعا، وفي الدعاة فيها، وفي المشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، أوصي نفسي وإياكم بالإقبال على كتاب الله عز وجل خير كتاب، والإقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير السنن. أوصي نفسي وإياكم بالوحيين، فقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أخواني وأخواتي، أذكركم ونفسي بتقوى الله عز وجل ثم بالعلم الشرعي، إذ الله حث نبيه على ذلك بقوله وقل رب زدني علما، ووعد الله عز وجل أهل العلم هؤلاء برفعة الدرجات في الآخرة وبكريم المنازل. فأقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله، وطيبوا ألسنتكم بذكر الله عز وجل، وطمئنوا بذلك قلوبكم، وقووا أبدانكم بذلك، واطلبوا رضا ربكم بذلك، واطلبوا الدرجات العلية بذلك. الملائكة تتنزل عليكم بذكركم لله، الشياطين تخنس عنكم بذكركم لله، ربكم يذكركم إذا أنتم ذكرتموه. هذا. ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعا لله وطاعة لله وامتثالا لأمره، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك إذهابا للهموم والغموم وطلبا للفرج، الصلاة على النبي سبب في ذلك. وكذا فبكل صلاة نصليها على هذا النبي الكريم 10 صلوات يصليها ربنا علينا إذا نحن صلينا على النبي واحدة. ثم لا يخفى عليكم أن لنبينا علينا حق في إقرارا بفضله صلى الله عليه وسلم، فلنسأل الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. هذا. ولا تنسوا الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح من لدن آدم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فأكثروا من الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بلايا تدفع بالاستغفار، نقم تزال عنا وتصرف بالاستغفار، أرزاق تدر بالاستغفار، نعم تساق إلينا بالاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعدي، لا تخضعي بالقول حتى تسلمي، لا تغفلي عن ذكر ربك واحمدي، صوني أمانته العظيمة واحفظي، لو بطها في حجابك يا ابنتي نور تألق في جبينك فقع.